بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة هي تتمة للأبحاث التي كنا نقدمها يوم الجمعة في بيت الفتاة، وإذ آسف جدا على التأخير وإزعاجكم لأسباب خارجة عن اختياري أتمم هذا البحث. نحن كل يوم الساعة الرابعة يوم الجمعة كنا نبحث في العقائد، إيمان الإنسان بماذا نؤمن ولأي سبب نؤمن بهذه الأشياء. نحن في عقائدنا نؤمن بالله الواحد، ونؤمن بعدالة الخالق، ونؤمن بالأنبياء وآخرهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالإمامة كمبدأ من المبادئ الأساسية في الإسلام، وأخيرا نؤمن بالمعاد. بحثنا في الحلقات السابقة عن المعاد، وأن المعاد يعني عودة الإنسان بعد موته إلى عالم الوجود للمحاسبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهناك إما الجنة وإما النار. ثم بدأنا نبحث في الدليل على هذه العقيدة. ذكرنا أولا أن الإنسان جسم وروح. الجسم محدود في الزمان وفي المكان، ثم الجسم متغير وفي كل 13 سنة او اكثر يتغير اساسا، بينما الروح غير محدودة بالزمان ولا بالمكان. ولهذا الانسان يتصور ويفكر في اشياء اكبر منه. ثم تفكيرنا وانتقال ذهننا من مكان الى مكان لا يحتاج الى الوقت. ابحاث سبقت استفدنا من مجموعها ان الروح موجودة غير متغيرة غير محدودة بالزمان والمكان خالدة. ثم قلنا كيف يمكن ان الروح الخالدة تنضم الى الجسم الذي يفنى بعد الموت، واستعرضنا المشكلة التي يقولها القرآن الكريم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. ثم أجبنا بما يجيب به القرآن الكريم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كما أن وجود الإنسان في هذا الوقت مجموعة من مواد مختلفة تأتي من مختلف مناطق العالم، فكما قلنا أكلك في يومك مؤلفة من ماء هي من سور مثلا، ومن قمح هو من اقطار العالم، فمن سكر من امريكا مثلا او من كوبا مثلا، من قهوة هي من برازيليا مثلا. تتجمع هذه المواد التي هي من مناطق مختلفة وتكون وجود الانسان الواحد. كيف لاول مرة جمع الله الاشياء من مختلف المناطق والارجاء وجعلها موجودا واحدا؟ كذلك ثاني مرة ممكن واسهل. فاذا ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الجسد من جديد ويضم اليها الروح الخالدة، فيتحول الانسان الى الانسان الذي كان. وتساءلنا عن سبب كل هذه المسائل، ليش الانسان يختار للمرة الثانية؟ قلنا ان الله سبحانه وتعالى خلق عالما منظما دقيقا ليس فيه تفريط ولا فيه فوضى ولا فيه نقص. ولكن نجد امامنا بعض الاسئلة، نجد الظالمين الذين ما انتقم منهم حتى ماتوا، ونجد المظلومين الذين لا ما انتقم لهم حتى ماتوا، ونجد الناس الذين ضحوا بكل وجودهم وكل حياتهم في سبيل خدمة الناس وراحة الناس وما عوض عليهم، وهذا لا يستمع مع عدالة الخلق. فاذا يجب ان يكون هناك غير هذه العالم، هذه الدنيا المادية التي نعيشها، يجب ان يكون لهذه الدنيا تتمة تكمل هذه الدنيا حتى تتم العدالة التي هي اساس هذا الكون. ابحاث مضت ومسجلة، والذي يريد ان يطلع بامكانها ان يطلع على هذه الابحاث. هنا وصلنا الى بعض النقاط. هل الجسم يعذب يوم القيامة او الروح تعذب؟ جواب هذا السؤال واضح. ليش؟ لاننا لاي سبب افترضنا المعاد؟ قلنا هناك ظالم ما انتقم منه، فيجب ان يكون هناك انتقام. من الظالم، الجسم او الروح؟ الشخص الذي يظلم، هل يظلم بجسمه او يظلم بروحه؟ نقدر ان نقول يظلم بهما، يظلم بيده وجسمه، ولكن دماغه وتفكيره وروحه تشترك وتسير هذا الروح. مش الروح وحدها تظلم، لو كانت الروح وحدها ما كان لها بعض الحاجات وبعض الاجزاء والوسائل لتنفيذ الظلم. الظلم يصدر من الجسم ومن الروح معا. فاذا يجب ان يكون الانتقام ايضا من الجسم ومن الروح معا. نحن امنا بالمعاد على اساس المظلوم الذي ما انتقم له. من المظلوم؟ المظلوم هو الجسم او هو الروح؟ الشخص الذي يكون هو مظلوم، يؤخذ ماله ويضرب ويهان، من هو المظلوم؟ الجسم او الجسم والروح معا؟ لا شك ان الجسم والروح معا هو المظلوم. دون الجسم وحده ودون الروح وحده. ولهذا السبب كما امنا بأن المظلوم هو الإنسان المجتمع من الجسم ومن الروح، يجب أن نؤمن بأن الانتقام أيضا للإنسان الذي يجتمع من الجسم ومن الروح. فإذا يوم القيامة يحشر الإنسان كما كان هنا بنفس الشكل والوضع والحالة، وينتقم منه أو ينتقم له أو يعوض عليه، وهكذا تتم العدالة وتتحقق العدالة الإلهية التي هي صريحة وواضحة ومبانة في هذا الكون الذي نعيش فيه. أما السؤال الثاني، كيف يجازى الإنسان؟ بأي شكل؟ توضيح حول هذا الموضوع، أنه كيف يكون يوم القيامة يعذب الإنسان أو يجازى الإنسان؟ أرجو الانتباه لهذه النقطة بعد الشيء، لأنها أبحاث مفيدة في حياتنا جدا. أذكر لكم مثلا صغيرا. أنت في بيتك تستعمل الكهرباء، تستعمل الكهرباء بواسطة الضوء وبواسطة الراديو وبواسطة الغسالة أو المروحة أو المنقل أو بواسطة البراد أو بواسطة المكوى تكوي الملابس. استعمالات للكهرباء قد تكثر الاستعمال وقد تقلل هذا الاستعمال. في آخر الشهر يأتي الجابي ويقول لك يطلع عليك 5 ليرة أو 7 ليرات. الجابي ما كان معك وقت اللي أنت صرفت الكهرباء بواسطة الكيل أو بواسطة البراد أو ضويت ضوء واحد أو أكثر من واحد. الجابي ما كان معك. فإذا كيف تمكن أن يفهم قديش أنت صرفت من الكهرباء؟ يفهم من الساعة، مش هيك؟ من الميزانية. الساعة ماذا تعمل؟ الساعة الكهرباء يمر عليها، وكل كمية كيلوات مثلا، كمية الكهرباء، كل كمية تصرف تنعكس على الساعة. وهكذا الجابي على لوحة الساعة، مفهوم؟ الجابي على كتاب الساعة، وقت يشوف الساعة يقرأ الجابي في هذا الكتاب أنت شو عامل خلال الشهر قديش شارب. نفس المثل بالنسبة للسيارة، واحد يريد يشتري سيارة مش عارف انها السيارة قديش اشتغلت، اشتغلت كثير او اشتغل قليلا، يأتي على ساعة السيارة فيقرأ هناك مكتوب 920,000 كيلومتر مثلا، وهكذا يفهم الشخص المشتري انها السيارة اشتغلت كثير او لا. كيف يفهم الانسان؟ لان كل دور الدواليب السيارة، كل دور يدور ينعكس على هذه الساعة. فوقت اللي نظرنا لهذه الساعة نفهمنو ادش دارت دوره و مسط سیاره. مشهد هذا مثل لتفرید الذهن. تصور ان الانسان عنده جهاز. اسمعوا يا اخواتي مسألة دقيقة لكن ان شاء الله احاول ان اوضحها حتى تلمسها. بعدما وجدت ان الكهرباء التي تصرف في البيت كلها تنعكس على الساعة، والسيارة كلما مشت تنعكس على ساعة السيارة، فاعلم بان الانسان ايضا عنده الساعة. كل ما يعمل من اعمال ينعكس على هذه الساعة. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما يلفظ، هذه آيات قرآنية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الإنسان عنده ساعة، قال راح أسرى لكم الساعة كيف هي. الإنسان موجود عنده ساعة، كنترول، لوحة. في هذه الساعة ينعكس كل ما يعمله، كما ينعكس على ساعة الكهرباء كل الكيلوات من الكهرباء التي صرفتها. مفهوم إلى هنا؟ ما هي هذه الساعة؟ كيف هي؟ نحن شايفين لا في رجلنا ولا في عنقنا ولا في راسنا ولا في قلبنا. وين موجود؟ نحن ما عم نشوف هالملاك اللي يقولوا عنه انه على اليمين على الشمال رقيب وعتيد. وين يكتبوا؟ باي لغة يكتبوا؟ يكتبوا باللغة العربية او باللغة الفرنسية او باللغة الملائكة؟ كيف نحن ما عم نشوف هالمسائل؟ هل انا اشرح لك كيف ينضبط هذه الاعمال؟ ايضا اذكر لك بعض الامثلة. انت تجد رجلا فلاحا يقول لك انا اشتغل كثيرا واستعمل المسحاق كثيرا. اذا تريد ان تعرف ان هذا الرجل صادق او لا تتفرج على ايده، يده. شوف يده، وقت اللي تاخذ يده اذا كان اشتغل بالفعل بالمسحاق وضرب الشوكة مبين على يده اثار الشغل والتعب، اليس كذلك؟ اذا كان مشتغل مبين على ايده، اذا مش مشتغل مثلي مش مبين على ايدي، وانت مش مبين على ايدك ابدا انه انت ماخذ الشوكة وموارد الشوكة. وين مكتوب ان هذا الفلاح ضرب بالشوكة وانا ما ضربت الشوكة؟ وين مكتوب؟ مكتوب بيده. باي لغة؟ باللغة الفرنسية والعربية، باللغة الكون، باللغة الخلق، باللغة التي هي فوق اللغات. ولا يمكن ان ينكر ولا يمكن ان يكذب به، ما في كذب ابدا. يجي شخص يقول لك انا بطل مصارع، انا رياضي لامع. كيف تقدر تفهم ان هذا بالفعل بطل مصارع ورياضي لامع؟ تنظر الى عضلاته. اذا كانت العضلات بالفعل عضلات رياضية تعرف صدق قوله، والا فلا. فاذا الفلاح كل مرة يأخذ الشوكة ويضرب او يأخذ المسحاق ويحفر يكتب على يده خط. اي خط؟ خط الكون. يقول يتكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرين وسنة وسنتين ينتقص على يده ويده تشهد كما ان الكتاب يشهد. العضلات عند الرياضي تشهد كما ان الكتاب يشهد. مفهوم هذا؟ اطلع لك شهادة ثانية غير يد الفلاح وغير عضلات المصارع، شهادة البستان. البستان يشهد بأن هذا الفلاح اشتغل أو ما اشتغل. الشجرة وازدهار الشجرة يشهد. البردعانة التي تطلع من هذه الشجرة تشهد بأن هذا البستان مخدوم أو مهمل. مش هيك؟ بأي لغة تشهد؟ تحكي؟ نعم، تحكي بلغة لا كذب فيها. أنا وقت اللي أقول أنا اشتغلت، أنا الفلاح، وقت اللي أقول أنا اشتغلت يمكن أكذب ويمكن أخطئ، لكن البرجعانة العظيمة اللي تعرف قدامك هذا ما بتكذب، هذا تقول أنا مخدومة، خدموني، سأوني مال، كافحوا المرض، حفروا جوانبي، أعطوني السماد، طلعت بهالشكل. بينما البرجعانة المسوسة الصغيرة قدامك تشهد بأنها ما خدمت. مش هذا الشهادة؟ مش هذا الكتابة؟ الكتابة مش بس كتابة بالخط على اليد، في كتابة على الكون. مثال آخر، الرياضي الذي كنا نقرأ تدريبه على عضلاته، نتمكن أن نقرأ شغله على عمله. المهندس نقرأ خبرته على بنايته، بناية تشهد بأن المهندس خبير. العمل الجراحي يشهد بأن هذا الطبيب خبير. هذا أفضل شهادة وأعمل شهادة. فإذا مش الشهادة بس، شهادة اللسان وشهادة القلم، هناك شهادات أقوى من هذا. بعد هذه الأمثلة نرجع إلى الإنسان لكي نقول اسمع يا أخي، كل عمل يصدر عنك ينعكس على جسمك وعلى نفسك وعلى خلقك وعلى قلبك وعقلك. كل عمل هذا شيء بديهي، كيف ينعكس؟ ينعكس بوضوح. يعني ليش الرياضي بعد مدة من الرياضة تصبح عضلاتها قوية؟ يعني كل عمل ينعكس، كل عمل خارجي ينعكس على جسم الإنسان وينعكس على قلب الإنسان. بس أقول لك ذات اليوم مقال قلت أن الإنسان الذي يخاف إذا مارس خوفه، يعني هرب من هول، هرب من الظلام، هرب من العدو، هرب من الليل، هرب من الانفراد، كل مرة هرب يقوى جبنه. نتيجة للهرب الكثير يصير جبان كثير. بينما إذا ما هرب اقتحم، يعني خاف من هالشيء راح فيه. الامام ابو المنيس رحمه الله يقول اذا خفت شيئا، اذا خفت امرا فقع فيه. وقت اللي تقطع الشيء مرة ومرتين وثلاثة بعدين ما تخاف منه. فاذا هالعمل اللي تعمله، يعني هالمشي في الظلام يؤثر في قلبك، في روحك، في نفسك، بعد ذلك لا تخاف. فكل عمل ينعكس على الروح وعلى النفس. حينئذ يوم القيامة يجيبوك. عندك ساعة مثل ساعة الكهرباء، يقرؤون على الساعة كل ما عملت في الحياة. وين الساعة؟ الساعة يدك ورجلك وجلدك ولسانك وقلبك ونفسك وذاتك. وحينما تقول، وحينما قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء. كل وجودك يوم القيامة يشهد بما عملت. كل جسمك، كل يدك، كل لسانك. ليش؟ اي شهادة مثل الشهادة في يد الفلاح الشغل. اذا شايف، اذكر لك مثل تضحك، شايف وقت يفتش الاولاد في البيت يعملوا فوضى، مثلا يروح الطفل ياكل لبن، مثلا اللبن ينكب على الارض وعلى وجه الطفل وعلى ايد الطفل وعلى ملابس الطفل. انت تفوت بالبيت تقولوا ليش عملت؟ يقول انا ما عملت، ما اكلت لبن، ما اكلت لبن. ولسانك ووجهك وايدك ولبسك وارضك، كل شيء يشهد مع انك عابق. شو هذا كنت؟ اي شيء كنت؟ مبين. الا بلات خفت مبينة. هذا هو اين المقر ايها البشر امام الله؟ وين نهرب؟ لوين رايحين نهرب؟ انت تذكر ايش؟ تذكر انت العامل فيه. لكن يدك تشهد، سماؤك وارضك، جسمك ويدك وقلبك وروحك، كل شيء. حينئذ يطلعوا لك الساعة، يقولوا لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. انت حاسب نفسك، ما بده واحد يحاسبك. يدك تشهد وتقول عملت كذا وكذا. مفهوم كيف يحاسب الانسان؟ ثم هناك نقطة أخيرة أقول هذه النقطة. أذكر لك مثلا أيضا، التلميذ في الامتحانات ينجح أو يرسب. هل الامتحانات تؤدي إلى نجاح الطفل ورسوب الطفل؟ او في الامتحانات ينكشف الطفل؟ يعني الطفل في خلال السنة الدراسية يدرس، اذا درس منيح يتبين يوم الامتحانات. مش الامتحانات ترتب احد او تنجح احد، ابدا. الامتحانات تكشف الستار. التلميذ في خلال السنة صائب، في خلال السنة ناجح، لكن أنت يظهر سقوطه ونجاحه يوم الامتحانات. البطل المسارع الذي يسقط يوم المسابقة والمسارعة هو الساقط يوم التدريب، ينكشف يوم المسابقة. وهكذا المسابقات والامتحانات كشف عن الحقيقة. هذا المبدأ عرف. بعدما عرف ان الانسان بوجوده بجسمه ويده ولسانه مثل الساعة تشهد على ما عمل، فاعلم ان الجزاء والحساب والسقوط والدخول في النار والفوز في الجنة والتقرب الى الله وكون الإنسان عنصرا من عناصر الشر هنا يتحقق كل هذا. بس نحن ما بنشوف، أنت نشوف يوم القيامة. لقد كنت، آية قرآنية، لقد كنت لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت كنت تحترق بالنار في حياتك وكان مكتوبا عليك ما عملت، ولكن ما كنت تشوف. هل كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حاد حديد يرى كل شيء. اختصر الكلمة ونرجع الى هذه النقطة. انتبهي ايتها المؤمنة بالله وبالمعاد، اخاطبك ونفسي واقول لك حينما تقوم اسمع، حينما تقوم باي عمل، تلفظ اي لحظة، تفكر اي فكرة، تتصرف اي تصرف، بنفس الوقت هذه الاعمال تتسجل عليك وتنعكس على جسمك وروحك. يجب ان تعلم انك حينما تقوم بعمل هناك مصورين من قبل الله يصوروا عملك، وهناك مسجلات من عند الله تسجل ما قلت، وهناك افلام من قبل الله تأخذ فيلم من كل ما عملت. بأي جهاز؟ بالسقف، بالأرض، بالجو، بل لله جنود السماوات والأراضين. بس يا بنت طبعا. ولله جنود السماوات والأراضين. شو البشر العاجز يقدر يصور على فيلم مع أدوية معينة؟ الله ما بيقدر ان ياخذ صورة على هالسقف او على هالارض او على هالكنباية او على هالميكروفون. البشر العاجز يقدر يسجل كلماتي على هذه المسجلة؟ الله مش قادر ان يسجل كلماتي على الجو، على المناخ، على الجدار، على الحيطان، على الاعمدة، على الاضواء. يتسجل كل شيء. فاذا انا حينما اعمل عمل ارجو ان يكون هذا وسيلة وسبيل لاغتنام الحياة والسعي الجائد في سبيل الخير. لازم ان نعرف انه كل عمل نعمل، كل كلماتنا، كل لحظاتنا، كل خطواتنا، كل مشيتنا، كل لبسنا، في السر او في العلن، بالشارع او بالنادي او بالبيت، انفرادا او اجتماعا، كل شيء تتسجل فينا وفيما حولنا وفي جميع كون الله. في الحديث ان الانسان يستحب ان يصلي عدة اماكن، تروحي للمسجد تصلي هنا 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 عدة اماكن، في بيتك تصلي عدة اماكن. ليش؟ لان الارض تشهد يوم القيامة. فكل تروح لمكان ما، للنادي او للمسجد، تروحي من طريق ترجعي من طريق اخر، حتى يشهد لك السرير وتشهد لك الارض. فكر ان هذا الشيء صحيح في غير علمي، هذا حقيقة ليس بس كده. كيف المسجلة تسجل والفيلم يشهد بانك في الساعة الفلاني كنت جالس حد البحر، الفيلم تاخذ، والارض لا تتمكن ان تشهد، تكوني على حذر يا اختي، انتبهي، لانه كما كنت تماما في افلام وفي تسجيلات وفي شهادات وفي كتاب يسجل كل هذا الشيء وفي ملفات، يوم القيامة يفرجوك بيقول لك تقع بنفسك اليوم حسيبة فاضل، هذا فيلمك، تتفرج شو عملت شو قلت وين رحت شو سويت كل شيء. اذكر فيلم باعتبار ان هذا قريب بذهننا، والا مش فيلم، في اهم من الفيلم. حينئذ نقول يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. هذا هو على هذا الاساس مثل ما تريد تتصرف. هذه الحقيقة التي نؤمن بها، والايمان بالمعاد جزء من ايماننا بالله. ما في دين بالعالم ينكر المعاد، كل الاديان متفقين على المعاد، جميع المذاهب وجميع الاديان، اسلام مسيحية اي انسان كنت، هذا اساس كل دين، الايمان باليوم الاخر والايمان بالمعاد. فاذا انتبهي بان وراء تصرفاتك شهود ورقيب عتيد وقائره في عنقه، ويتسجل ويكشف عنك غطاءك يوم القيامة، وترى كل ما عليك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. الله سبحانه وتعالى يساعدنا ويعيننا على المحافظة على سلامة شريكنا في قولنا وفي كلامنا وفي لساننا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وبعد، حسب بعض الآثار التاريخية والموجود في المقاتل التي تبحث في واقعة كربلاء وآثارها ومقدماتها، يظهر منها أن آل بيت الحسين سلام الله عليه وآل بيت رسول الله دخلوا في الشام في أول شهر صفر، يعني بعد مرور 20 يوم من تاريخ اجتهاد الإمام الحسين عليه السلام. والسبب في ذلك وفي مرورهم على البلاد المتعددة أن في سابق الزمن ما كانت الوسائل الكافية السريعة لمرور القوافل على الصحراء، كانوا يخافون من الصحراء باعتبار عدم وجود الماء ووسائل الحياة ومحل راحة الراكب والمركوب، فكانوا يحاولون ان يعبروا البلاد العامرة. هذه البلاد وان كان الخط الذي مروا به عليها
غير واضح وغير مسجل في التواريخ، لان من كان مع الاسرى ومع الرؤوس الطاهرة كانوا يحاولون ان يمروا في خطوط لعلها تختلف عن الخطوط الاعتيادية في السير لأسباب سياسية وللمحافظة وللخوف من الانقلابات والمشاكل التي تطرأ في الطريق، ولهذا كانوا يمرون من البلاد الكبرى. هذه البلاد يظهر مرور آل البيت ومرور الرؤوس الطاهرة عليها بما بقي فيها من الآثار والعلائم على أن آل البيت مروا من هذه النقاط. هذه الآثار هي المشاهد التي بنيت باسم مشهد رأس الحسين عليه السلام. في كثير من البلاد بنيت مشاهد، هذه المشاهد لا شك ان رأس الحسين ما دفن فيها، ولكن وضع فيها او حفظ فيها اكثر من ساعات، او وقعت قطرات من دم الحسين عليه السلام في تلك الاماكن، ثم احترموها وبنوا عليها مشاهد، بل مساجد، لأن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بني مسجد إلا على قبر نبي أو وصي أو شهيد استشهد فأصابت تلك البقعة قطرة من دمه، فأبى الله إلا أن يبنى فيها مساجد. هذا التعليم أو شبهه أدى إلى بناء المشاهد باسم رأس الحسين عليه السلام في كثير من البلاد. هذه المشاهد كآثار تدل على خط عبور آل البيت في رحلتهم من الكوفة إلى الشام. هذه الرحلة التي أخذت حوالي 20 يوم أو أقل من الوقت. في بعض البلاد مثل عسقلان، مثل حماة، مثل حمص، في اماكن باسم رأس الحسين صلى الله عليه وسلم. حتى في حلب مشهد باسم مشهد النقطة، لا يزال موجود هذا المشهد، وبناء كبير ضخم من اضخم المساجد هدم في ايام الاتراك حينما وضعوا فيه اسلحة ومهمات وعتاد، ثم احترقت العتاد فانهدم المسجد، ثم اخيرا بدأوا بتجديد عمرانه بالشكل القديم بامر من المرجع السيد الحكيم حفظه الله وبالتبرع منه وببعض المؤمنين. هذه المساجد وضعت ثم عمرت بشكل كبير في ايام الحمدانيين الذين كانوا في هذه المناطق وكانوا يوالون آل البيت موالاة كبيرة. فاذا نحن بامكاننا ان نتصور ان الرؤوس الطاهرة والاسرى مروا بهم على طريق العواصم، وحسب الخط الجغرافي من المأمول او من المحتمل جدا انهم مروا على. وخلاصة الكلام ان هؤلاء مروا على كبريات المدن التي كانت واقعة بين الكوفة وبين الشام على طريق الساحل. هذا الخط التقريبي يؤكد لنا مع بعض الآثار والتواريخ التي تقول انهم دخلوا الرملة مثلا او في عسقلان، وكان الناس متهيئين لاستقبالهم وللفرح بورود الاسرى وامثال ذلك، مما يدل على ان آل البيت مروا من هذه النقاط الكبرى، العواصم، المدن الكبرى التي كانت في وقتها في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا. في هذه المدن التي كانوا يمرون بآل البيت، ما في شك ان الامر كحادثة عامة، انتصار للخليفة، رؤوس مقطوعة، سبايا، اسرى، جيش، كل هذه المسائل تلفت النظر. حتى انتم متكسرين وقت اللي يمر جيش من الجيوش من بلد، اهل البلد يطلعوا يتفرجوا، فكيف اذا كان يخصهم، يعني يكون في لخليفتهم او لبلادهم. نتمكن ان نتصور ان من الكوفة الى الشام في هذه البلاد الكبيرة، في كل بلد دخلوا فيه وادخلوا الرؤوس الطاهرة وآل البيت، كانوا يقابلون باحتفال من الناس ومهرجانات وتقابل مع الجماهير في هذه المدن المتعددة. وما في شك ان في كل بلد هذه المسائل، ما في لزوم يكون في المقاتل حتى نحن نفهم، نقدر نستنبط من روحية الناس والواقع العام. ما في شك انهم في كل بلد كانوا يدخلون، كان حكام من قبل الخليفة، فكانوا يحتفلون ويبتهجون بالانتصار، فكانوا يقابلون بالناس، والناس عندهم روح الفضول من طبيعة الحال، ويريدون ان يفهموا انه ما هو الامر وشو هي القصة، من هؤلاء، ليش قطعت الرؤوس، ليش جابوا السبايا، من هؤلاء، خوارج غير خوارج، ويستقبلون. وسرعان ما يجد في البلاد الاسلامية في وقتها من يتعرف على هؤلاء، يعني بسرعة يتمكنون ان يفهمون، حتى اذا ما عرفوهم بلا شك ان في طفل، في كبير، في صغير، في شيخ يدنو من احدهم فيسألهم من انتم، من اي الاسارة انتم، كما هذه العبارة واردة في كثير من المقاتل، من اي الاسارة انتم، انتم من الزنوج او من الديلم او من التتر او من بلاد الكفر، من اي الاسارة، لانه طبيعة العالم الاسلامي في وقتها كانوا يعتبرون الخوارج هم الكفار الذين يخرجون على الدين ويخرجون على الامام وينحرفون، فكانوا يسألون هذا السؤال وارد في اكثر من موضع، من اي الاسارة انتم، فلست ان اهل البيت سلام الله عليهم رجالا ونساء صغارا وكبارا كانوا يعرفون كيف يجيبون على هذا السؤال، فكانوا يقولون نحن من اسارة آل محمد. كيف هذا من اسارة آل محمد؟ هل آل محمد يؤثرون ويصبون؟ فهذا كانوا يشرحون القصة. هذه القصة كانت تنعكس على المستمعين فيلتفون ويستمعون اكثر، وهنا اذن يأتي دور الحديث والخطاب، اما علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه يتكلم، او زينب تتكلم، او ام كلثوم تتكلم، احدهم كان يتكلم ويشرح للناس ماذا جرى. ولهذا نجد في كتاب المقاتل عشرات من الخطب والكلمات ملقاة ومسجلة، وين القيت؟ بالكوفة وبالشام مبين، في سائر المدن مش مبين، اما لعدم وجود الرواة او لانهم ما تذكروا ان هذه الخطبة اين القيت. فالحاصل ان هذه القافلة خرجت من الكوفة ووصلت الى الشام وعبرت على المدن الكبرى في الطريق، وفي كل مدينة كان يجري الاستقبال والتساؤل والجواب والالتفاف والخطبة والتعرف والندم والبكاء والحركات الثورية وأمثال ذلك. من طبيعة الحال كانت تحصل هذه المسائل في كل رحلة وفي كل مرحلة من هذه المراحل. هنا يتبين تماما ما ذكرت في الأسبوع الماضي وذكرنا في احتفالات عاشوراء، أن دور النساء من آل البيت زينب وأخواتها عليهم السلام يتبين تماما أنه شو عمل هؤلاء. كما قلت كانت النية متجهة إلى أن يقتلوا الإمام الحسين ويقتلوا جميع الرجال ويخفوهم في الصحراء ويندمل بالرمال مكان دمائهم وأجسادهم، ولا يعرف أحد أنه شو صار وشو ما صار. ولكن كما يقول الإمام الحسين: إن الله شاء أن يراهن سبايا. ليش شاء أن يراهن سبايا؟ حتى يقومون بهذا الدور، حتى يؤدين هذا الدور، حتى يكشف النقاب عن هذه الواقعة الغريبة في تاريخ الإسلام، حتى يكشف النقاب عنها أمام كل العالم. ولهذا بدأوا من الكوفة ومروا بالمدن الرئيسية الكبرى ووصلوا إلى الشام، ثم انتقلوا إلى المدينة، وانتقلت زينب سلام الله عليها إلى مصر، وفي كل بلد كانوا يتحدثون عما جرى ويحكمون على تصرف بني أمية ويزيد بالذات بمخالفته للدين والشرع والإنسانية والشرع. وهكذا مهدت زينب سلام الله عليها، فبتوجيه منها بقية النساء مهدوا العالم الإسلامي كله أمام الوضع الحقيقي والنوايا الحقيقية لبني أمية، فعرفوا الناس من هم حكامهم وما هي قيمة هؤلاء الحكام في منطقة الإسلام. والإنسان إذا نظر ودرس هذه الخطب العجيبة التي تلقى في كل مكان بلا تردد وبلا شعور، ينحني أمام هذه العظمة بالتواضع والتقدير والإكبار. تقف زينب في أي مكان من دون أن تشعر بالمصيبة أو المصائب، ومن دون أن يظهر عليها تعب الطريق ومشقة الطريق، ومن دون أن يظهر عليها الأثر بمشكلة السبي، ومن دون أن تخاف من الجيش المراقب وحتى من حكامهم وكبارهم وصغارهم، من دون الاعتناء بكل هذه المسائل النفسية والمسائل الجسدية، لأن بالفعل سفر 20 يوم او 40 يوم او 30 يوم في الصحراء على الجمال وبالشكل المعهود ينهك الجسم ليثلث القوى، ومع ذلك نحن نجد ان زينب سلام الله عليه في كل خطبة كأنها جالسة في البيت ورا المكتب تفتكر وتدرس وتراقب كل كلمة تلقيها. فلا تجد في جميع هذه الخطب لا كلمة بكاء ولا الويل ولا الثبور ولا كلمة خارجة عن الاعتدال ابدا. كل خطبة تبدأ بالحمد لله والشكر له والثناء لله والحمد والمدح والصلاة على رسول الله وعلى آل بيته بكل منطق وبكل هدوء، ثم تبدأ زينب سلام الله عليه في كل خطبة بشرح القصة بشكل موجز لم تثير فتحرك النار وتجعل الناس يندبون ويتوبون ويتأثرون مما جرى. اما عند زينب، اما زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد فقد بلغت القمة في الحديث، كما سمعتم مرات في خطبتها التي ألقتها في مجلس يزيد امام الملك الطاغي المنتصر المغرور، تقف ولا تبالي، خاصة في تعبير بالنسبة الى دخول زينب سلام الله عليها في مجلس يزيد انها دخلت وعليها ارذل ثيابها. هذا التعبير تماما يكشف عن وضعها الروحي ووضعها الجسمي، وانه زيادة على كل المصائب مشكلة لبس الخلق. ايضا مشكلة اليوم الانسان حينما يواجه شخص او يواجه عدو او يواجه ناس ولبسه مش مرتب يشعر بنوع من الاحتقار او نوع من الذل او نوع من الضعف. واما هؤلاء فبالرغم من كل هذا يعني جميع وسائل الضعف كان موجودا عند زينب، وجميع وسائل القوة كان موجودا عند يزيد، الاسباب المادية ما عدا سبب واحد، هذا هو السبب الرئيسي في قوة زينب وفي ضعف يزيد، سبب ايمان زينب بالله وعدم ايمان يزيد بالله، والشعور زينب بانها منسجمة مع نفسها، تقوم بالجهاد، تدافع عن سبيل الله، تؤدي الواجب، ويزيد بالعكس تماما. ولهذا بالرغم من كل هذه الاسباب وقت اللي نقايس بين كلمات زينب وكلمات يزيد نجد ان زينب في اعلى عليين تتكلم مع شخص في اسفل السافلين بكل ادب وبكل قوة وبكل حزم في خطبتها فقرات. الحقيقة الانسان يندهش، وليس للانسان الا ان يحترم ويكرم ويقف متواضعا امام هذه القوة بعد الحمد والصلاة والتذكير بآيات الله وفلسفة الموقف. زينب تقف تفلسف المعركة انه كيف صارت، كيف الله يقبل بان الحسين يقتل ويزيد ينتصر، كيف يقبل الله؟ تسرح وتفلسف بآية واحدة، ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. الانتصار تبعك انتصار موقف، انتصار حتى تنكشف امام الناس. اعطاك الله المجال واملى لك واعطاك فرصة حتى تبين ما في قلبك ما في نيتك، حتى لا يكون لك عذر ولا للناس حجة ولا لاحد بحث على ما يقوم به الله من عذابك ومن خزيك في الدنيا وفي الاخرة. تفلسف الموضوع بهذه الكلمات، وفي خلال الاحاديث تتحدث احاديث غريبة، في الاثناء تقول هذه الكلمة العجيبة، تقول ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، يعني مخاطبتك ليست شيئا طبيعيا بالنسبة الي، وانما الدواهي والمصائب الكبرى تجعلني اتحدث معك. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك وتفرض علي المصاب ان اقف امامك واتحدث معك، لكن هذا لا يمنع ابدا من شعوري النفسي. فلئن جرت علي الدواهي مخاطبتك اني لأستحضر قدرك واستكبر تقريعك واستكثر توبيخك. مع ذلك انا احكي معك لكن اعتبرك ليس اهلا للكلام وليس اهلا للمخاطبة. اكثر من هذا لست اهلا للتوبيخ والتقرير. الانسان يؤنب ويوبخ ويؤدب الشخص الذي يكون قابل للتوبيخ. انت لست قابلا للتوبيخ. وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه اسباب الاولياء ونبت لحمه من دماء الشهداء؟ انت يرجى منك الخير؟ انت اللي عملت هذا واقعك، هذا طبيعتك. انت ابن هند التي نبت لحمها من دم الشهداء ولفظ فاها اسباب الاولياء. فاذا بالرغم من كل هذه العوامل نجد ان زينب كبيرة كبيرة امام يزيد. وهكذا يريد الاسلام نساء من هذا النوع. الاسلام لا يريد نساء